بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان فضل التمسك بالسنة، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في كلية الحديث بالجامعة الإسلامية بالمدينة يوم الاثنين 23 من شهر صفر عام 36 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، فهذه كليمة أو كلمة حول فضل التمسك بالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا شك أن الكلام عن العقلاء والنجباء يأخذ بالألباب، أقول يأخذ بالألباب، كيف وإذا كان الكلام عن سيدهم وإمامهم وقدوتهم صلى الله عليه وآله وسلم، لا شك أنه يأسر القلوب ويأخذ بلبابها وتشرئب الأعناق لمعرفة هديه صلى الله عليه وسلم وسنته والتزامها والتمسك بها. وأشرقت الأرض ببعثته صلى الله عليه وآله وسلم، فقد روى الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه وأيضا في الشمائل وأحمد في المسند وغيرهم عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، ولما كان اليوم الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء، وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا، يعني من فراقه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا الكلام حول هذه المحاضرة أو فضل التمسك وإظهار جملة من الفضائل والمناقب لمن تمسك بهديه صلى الله عليه وآله وسلم، ندير الكلام حوله في نقاط. أولها أن نذكر أو التذكير بجملة من النصوص من الوحيين الحاثة والآمرة، أقول جملة من النصوص الحاثة والآمرة أقول ذكر جملة من النصوص الحاثة والآمرة والحاضة على التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أيضا التذكير، بارك الله فيكم، بصفة بمعنى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، دلالة المعنى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وثالثا نشير إلى معنى السنة والمراد بها عند أهل العلم في الإطلاق. وكذلك رابعا نتكلم عن كمال هذه الشريعة التي أتم الله بها النعمة علينا ببعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما مات عليه الصلاة والسلام حتى أظهر الحجة وأتم المحجة وبين السنة للناس ولا يزيغ عنها إلا هالك، نسأل الله السلامة والعافية. ثم خامسا نذكر جملة من الفضائل والمناقب للمتمسك بالسنة. وهذا يدعو المرء إلى ضرورة العناية بمعرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم لينال هذا الفضل وهذه المناقب الجمة. ثم أيضا نشير قبل الأخير إلى ذكر جملة من الصور والوقائع عن السلف رحمة الله تعالى عليهم، أو عن جمع من السلف، في تعظيمهم وتوقيرهم وتمسكهم بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإجلالهم لها رغبة منهم وحثا، نعم، وإشادة لأن ينالوا الفضل الوارد لمن تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم نختم بخاتمة. فأولا، النصوص لمن تأمل الوحيين يجدها كثيرة، بارك الله فيكم، يجدها كثيرة لمن تأمل نصوص الوحيين. النصوص في الوحيين كثيرة تدل وتحث وتحض على التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبالتزام هديه. قال الإمام أحمد رحمه الله كما ذكر ذلك ابنه عبد الله في مسائله: نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في 33 موضعا، في 33 موضعا. ولا شك أن هذه الكثرة من النصوص كلها تدل على ماذا؟ تفيدك على ضرورة العناية بهذا المذكور والمتكرر ذكره والتمسك به، ويدل على فضل من التزم ذلك، وكذلك على النقيض، على الخوف من هلاك من حذر أو حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام أو خالف سنته. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول أيضا جل وعز: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ويقول أيضا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ويقول أيضا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ويقول أيضا جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال أيضا جل وعلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ويقول جل وعز: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، في غيرها من النصوص. ومن السنة ما جاء في البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه وهو يعلمهم الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي صحيح مسلم في حجة الوداع قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا أحج بعد عامي هذا. فهذان الحديثان يدلان دلالة ظاهرة على أمره صلى الله عليه وسلم لأمته أن تتأسى به في أركان عظيمة كالصلاة والحج وغيرها من ماذا؟ من أركان الدين وواجباته وفرائضه. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم فيما خرجه البخاري في الصحيح: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ يعني هذا أمر مستنكر أن يأبى الناس أن تدخل الجنة ولا يرغبون فيها. قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، فقد أبى والعياذ بالله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الموصوف بالإباء وهو الامتناع، إن كان كافرا فهو لا يدخل الجنة أصلا، وإن كان مسلما فالمراد منعه من دخولها مع أول داخل إلا من شاء الله، إلا من شاء الله جل وعلا. يعني الموحد ولو كان عاصيا، فإن كتب الله له الدخول دخول النار يعني إنما يدخلها تطهيرا لا تأبيدا. وفي حديث العرباض بن سارية المخرجي عند أصحاب السنن كأبي داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم، وهو حديث صحيح، قوله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن طلبوا منه قالوا فأوصنا يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فتن كثيرة وضلالات وانحرافات وآراء ونحل وملل، كأن النجاة في قول عليه الصلاة والسلام إذا أردتم الفرار من الاختلاف الكثير فعليكم بسنتي، قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، في أحاديث أخرى. أما الأمر الثاني في معنى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يوضح لك هذا المعنى باختصار شيخ الإسلام رحمه الله، فقال رحمه الله مبينا معنى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم كما في الاقتضاء: تصديقه وطاعته واتباع شريعته، تصديقه وطاعته واتباع شريعته. لهذا يقول العلماء أن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يلزم منه أمران: إثبات النبوة، والتصديق فيما جاء عنه، واتباعه فيما نطق به عليه الصلاة والسلام وحض عليه. أما معنى السنة، فالسنة في اللغة تطلق على السيرة عموما أو الطريقة، سواء كانت هذه السيرة أو الطريقة حسنة كانت أم قبيحة، وهو مأخوذ من السنن وهو الطريق، وهو الطريق. أما في الاصطلاح فجماهير أهل الحديث وأئمة الحديث إلى على أنه ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. ثم إن هذه السنة، لفظ السنة له إطلاقات عند أهل العلم، فمن تلك الإطلاقات أن لفظة السنة إذا وردت في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في كلام الصحابة وأئمة السلف فإنما يراد بها كل ما جاء في الكتاب والسنة، المراد بها كل ما جاء في الكتاب والسنة، بمعنى أنها تشتمل على الأحكام العلمية والعملية. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه لما جاءت الناس بعضهم قال أصوم ولا أفطر أقوم ولا أقعد إلى آخره ولا تزوج النساء، خطب في الناس وبين، ثم قال عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني، فليس مني أي ليس على طريقتي وعلى ماذا وعلى هدي. من الإطلاقات أيضا أنها تطلق في مقابل البدع، يطلق لفظ السنة في مقابل ماذا؟ البدع، وأن المراد بها عمل الصحابة والسلف كما جاء في حديث العرباض المتقدم آنفا، وقوله صلى الله عليه وسلم فيه فعليكم بسنتي وسنة من؟ الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها الحديث. ومنه قولك مثلا فلان على السنة أي متمسك بالسنة، في مقابل ماذا؟ في مقابل أنه غير مبتدع، ليس بمبتدع، ليس بمبتدع. ولهذا جاء التواليف الأئمة في كتب السنة كالسنة لعبد الله بن أحمد والسنة للخلال والسنة لأصول السنة لابن أبي زمنين وغير ذلك، كل هذا مما ذا من المعنى الذي ذكرنا. وتطلق أيضا السنة في مقابل المندوب والمستحب والمفروض. وهذا إطلاق يطلقه الفقهاء على اعتبار أن السنة أحد الأحكام التكليفية الخمسة، أحد الأحكام التكليفية ماذا؟ الخمسة. نعم. ويطلق أيضا أو تطلق هذه اللفظة أعني السنة أيضا، يراد في بها أنها دليل من أدلة الأحكام، فيقال دل على هذه المسألة الكتاب وإيش؟ والسنة، أنها أصل بارك الله فيكم ودليل من أدلة ماذا؟ الأحكام. لكن أشمل الإطلاقات وأظهرها إطلاقات أهل الحديث، إطلاقات أهل الحديث. والسبب في التفرقة بينهم وبين الأصوليين أو الفقهاء في هذا هو أن المحدثين وأهل الحديث غرضهم في هذا الاعتناء ومعرفة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو صفاته الخلقية أو الخلقية التي كان عليها، لأنه عليه الصلاة والسلام هو الأسوة والقدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة. ومن ثم نقل أئمة السنة وصف ملبسه وصفته عليه الصلاة والسلام وجملة من الشمائل وغير ذلك في وصفه صلى الله عليه وآله وسلم، سواء أثبت هذا المنقول حكما أو لم يثبت ماذا؟ حكما. سواء أثبت ماذا حكما أو لم يثبت حكما شرعيا. لكن أولئك في مقابل أهل الحديث من الفقهاء والأصوليين عنايتهم في ماذا؟ فيما يتعلق بماذا؟ فيما تثبت الأحكام به، ولهذا لا يدخلون الصفة في حد السنة. وكما قلت أن قول أهل الحديث هو أشمل وأدق. ثم نعرج على كمال هذه الشريعة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمت حتى أقام الله به الملة العوجاء، كما جاء وصفه صلى الله عليه وسلم في التوراة فيما أخرجه البخاري في الصحيح، فقد أكمل الله به الرسالة وأتم به الدين. قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه شهادة من الله رب السماوات والأرض بأنه ما قبضه صلى الله عليه وسلم حتى أتم به الدين، أليس كذلك؟ وشهد أيضا بهذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم خيرة خلق الله بعد الأنبياء، شهدوا بذلك. وهذا فيما أخرجه مسلم في الصحيح، قوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: تركت فيكم ما لن تضلوا إن تمسكتم به أو إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، نشهد أنك قد بلغت وأديت وماذا؟ ونصحت. فكان عليه الصلاة والسلام يشير بأصبعه إلى السماء وينكثها إلى الأرض ثم يقول: اللهم اشهد على شهادة هؤلاء، اللهم اشهد، ألا هل بلغت، اللهم اشهد، ثلاث مرات كررها صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى كل حال، فللإمام ابن القيم رحمه الله كلام عظيم وجليل ونفيس في الدلالة على كمال هذه الشريعة وتمامها، لا يزيغ عنها إلا هالك. فما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد أظهر الدين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا الأصل من أهم الأصول وأنفعها في إعلام الموقعين، وهو مبني على حرف واحد، عموم رسالته صلى الله عليه وسلم إلى كل ما يحتاج إليه العباد في معارفهم وعلومهم وأعمالهم، وأنه لم يحوج أمته صلى الله عليه وسلم إلى أحد بعده، وإنما حاجتهم إلى من يبلغهم عنه، يعني العلماء، حاجتهم إلى من؟ إلى العلماء، إلى من يبلغهم عنه ما جاء به. فلرسالته عمومان، لرسالته عمومان محفوظان لا يتطرق إليهما تخصيص، عموم بالنسبة إلى المرسل إليهم، المرسل إليهم، وعموم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه من بعث إليه في أصول الدين وفروعه. فرسالته كافية شافية عامة لا تحوج إلى سواها، أليس كذلك؟ لا تحتاج إلى عقول وإلى فذلكة وإلى كلام المتكلمين وأن يتسلط عليها السفهاء والأغمار والرعاع، ها؟ فيعملوا آراءهم وعقولهم بالنقيض من السنة وما نطقت به. ولا يتم الإيمان به إلا بإثبات عموم رسالته، إلا بإثبات عموم رسالته صلى الله عليه وسلم في هذا وفي هذا، في العمومان أو في العمومين. قال: فلا يخرج أحد من المكلفين عن رسالته، سواء كانوا من أمة الإجابة أم كانوا من أمة ماذا؟ الدعوة. ولا يخرج نوع من أنواع الحق الذي تحتاج إليه الأمة في علومها وأعمالها عما جاء به، لا يخرج. وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر للأمة منه علما وعلمهم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى آداب التخلي، أليس كذلك؟ وآداب الجماع والنوم والقيام والقعود والأكل والشرب والركوب والنزول والسفر والإقامة والصمت والكلام والعزلة والخلطة والغنى والفقر والصحة والمرض وجميع أحكام الحياة، وجميع أحكام الحياة والموت. ووصف لهم العرش والكرسي والملائكة والجن والنار والجنة ويوم القيامة وما فيه، يعني من الأهوال، حتى كأنه إيش؟ رأي العين. وعرفهم معبودهم وإلههم أتم تعريف، حتى كأنهم يرونه ويشاهدونه بأوصاف كماله ونعوت جلاله. وعرفهم الأنبياء وأممهم وما جرى لهم وما جرى عليهم معهم، حتى كأنهم كانوا بينهم، أليس كذلك؟ آتاك من نبأ من؟ إبراهيم وموسى وعيسى والأنبياء، حتى تقرأ ذلك وتنظره كأنك معهم. وأيضا قال: وعرفهم من طرق الخير والشر دقيقها وجليلها ما لم يعرفه نبي لأمته قبله. وعرفهم صلى الله عليه وسلم من أحوال الموت وما يكون بعده في البرزخ وما يحصل فيه من النعيم والعذاب للروح والبدن ما لم يعرف به نبي غيره أو غيره. وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم من أدلة التوحيد والنبوة والمعاد والرد على جميع فرق أهل الكفر والضلال ما ليس لمن عرفه، يعني من تمسك به وعرف الحقيقة، ليس له ما ليس لمن عرفه حاجة من بعده، اللهم إلا إلى من يبلغه إياه ليعرف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا ويبينه ويوضح منه ما خفي عليه. وكذلك صلى الله عليه وسلم علمهم من مكايد الحروب ولقاء العدو، نعم، وطرق النصر والظفر ما لو علموه وعقلوه ورعوه حق رعايته لم يقم لهم عدو أبدا. شوف لو علموه وإيش وعقلوه ورعوه حق رعايته، لا تخرج عن الصراط، خلك على الصراط، نعم، لو فعلوا لم يقم لهم عدو أبدا. وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم من مكايد إبليس وطرقه التي يأتيهم به منها وما يتحرزون به من كيده ومكره وما يدفعون به شره ما لا مزيد عليه. وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم من أحوال نفوسهم، تكلم حتى عن أحوال النفس ها ودخائلها ودسائسها، أليس كذلك؟ قال من أحوال نفوسهم وأوصافها ودسائسها وكمائنها ما لا حاجة لهم معه إلى سواه. وكذلك عرفهم من أمور معايشهم ما لو علموه وعملوه لاستقامت لهم دنياهم أعظم استقامة. وبالجملة فجاءهم عليه الصلاة والسلام بخير الدنيا والآخرة برمته، ولم يحجهم الله إلى أحد سواه، فكيف يظن أن شريعته الكاملة التي ما طرق العالم شريعة أكمل منها أنها ناقصة تحتاج إلى سياسة خارجة عنها تكملها، أو إلى قياس أو حقيقة أو معقول خارج عنها؟ ومن ظن ذلك فهو كمن ظن أن بالناس حاجة إلى رسول آخر بعده. وسبب هذا كله خفاء ما جاء به على من ظن ذلك، وقلة نصيبه من الفهم، يعني قلة معرفته بالسنة، أو قلة نصيبه من ماذا؟ من فهم السنة، الذي وفق الله له أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم الذين اكتفوا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم واستغنوا به عما سواه. قال ابن عباس ويلكم وحديثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخبرون عن، قال أبو بكر وعمر، أخشى أن تنزل عليكم حجارة ماذا؟ من السماء، كما أخرج ذلك أحمد في المسند. قال واستغنوا به عما سواه وفتحوا به القلوب والبلاد وقالوا، أي الصحابة، هذا عهد نبينا إلينا وهو عهدنا إليكم، إذا أردتم أن تكون لكم ما كان لهم فخذوا بالعهد، وإذا أردتم الترك فأنتم ماذا؟ والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. انتهى كلامه رحمه الله. قولوا لي بربكم ماذا بقي من أمر الدين لم يبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس من أعظم المناقب والفضائل لمن تمسك بالسنة أن يكون قد حصل ما قال عنه الإمام ابن القيم وبالجملة فجاءهم بخير الدنيا والآخرة برمته، حصل خير الدنيا والآخرة برمته؟ أليس هذا من أعظم المناقب والفضائل للمتمسك بالسنة؟ فنقول نذكر جملة من الفضائل وفضل من تمسك بالسنة، أن هذا المتمسك بالسنة والتمسك بالسنة والمتمسك بالسنة هو في حقيقته متبع لأمر الله محقق لعبوديته. قد مضى معنا بارك الله فيكم أن الإمام أحمد قال نظرت في المصحف فوجدت في الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في 33 إيش موضعا. كل هذه المواضع ذكرنا جملة منها فيها أمر وحث وتحذير، أليس كذلك؟ فدل ذلك على أن الله يوجب على عباده ويحثهم على ماذا؟ على اتباع. إذن أنت لو التزمت ما أمرك الله به وحثك عليه وحذرك من ضده امتثلت الأمر أو لم تمتثل؟ امتثلت أمر الله وحققت العبودية لله في هذا، فأنت محقق محقق للعبودية. إذن من فضائل ومناقب التمسك بالسنة أن من فعلها وقام بها بحق وحقيقة متبع لماذا؟ لأمر الله، محقق لعبودية الله. إذ العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وبما أن الله أمر به إذن هو يحبه، فدخل في ماذا؟ في مسمى ماذا؟ العبادة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الرسالة التبوكية لما تكلم عن الهجرة إلى رسول الله وكيف يكون المرء كذلك أي مهاجرا، قال: أما الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلم لم يبق منه سوى اسمه، ومنهج لم تترك بنيات الطريق سوى رسمه، ومحجة سفت عليها السوافي فطمست رسومها وغارت عليها الأعادي فغورت مناهلها وعيونها، أدخلوا كلامهم وعقولهم وأقيستهم الفاسدة ففسدوا وأفسدوا فضلوا وأضلوا. قال رحمه الله: فسالكها يعني المتمسك بها غريب بين العباد، فريد بين كل حي وناد، بعيد على قرب المكان، وحيد على كثرة الجيران، مستوحش مما به يستأنسون، مستأنس مما به مستوحشون، مقيم إذا ضعنوا هم بالسفر، ضاعن إذا قطنوا، منفرد في طريق طلبه يبحث عن السنة ويطلبها لماذا؟ ليتمسك بها ليفوز بالفضل والمنقبة. قال: لا يقر قراره حتى يظفر بأربه، فهو الكائن معهم بجسده، البائن منهم بمقصده، نامت في طلب الهدى أعينهم، وما ليل مطيته بنائم، وقعدوا عن الهجرة النبوية وهو في طلبها مشمر قائم، يعيبونه، ها يتكلمون فيه، يعيبونه بمخالفة آرائهم، كلنا على باطل وانت على حق، يقول يعيبونه بمخالفة آرائهم ويزرون عليه إزراءهم على جهالاتهم وأهوائهم، قد رجموا فيه بالظنون، بدأوا يرمونه بالظن، هذا الشر متشدد، هذا كذا، هذا كذا، هذا ينفر، هذا يفرق، هذا يمزق، وأحدقوا فيه العيون، صار محل الأنظار، أهل الأهواء وأهل البدع وكلهم متجهون إليه، سهامهم إليه، ها؟ تربصوا به ريب المنون. قال تعالى: فتربصوا إنا معكم متربصون. وقال: قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، إلى أن قال. والمقصود أن هذه الهجرة النبوية شأنها شديد، شأنها شديد، وطريقها على غير المعتاد بعيد، تحتاج منك إلى جهاد، ولعمر الله ما هي إلا نور يتلألأ ولكن أنت ظلامه، وبدر أضاء مشارق الأرض ومغاربها ولكن أنت غيمه وقتامه، ومنهل عذب صاف وأنت كدره، ومبتدأ لخبر عظيم ولكن ليس عندك خبره. فهمتم؟ إذن من تمسك بهذه السنة تحققت فيه هذه الأوصاف، ومن تركها والعياذ بالله ضل والعياذ بالله، ولا يهلك على الله إلا ماذا؟ هالك. أيضا من المناقب والفضائل لمن تمسك بالسنة أنه محصل للهداية، محصل للهداية، وبرئ وسلم من الضلال والزيغ، فهذا فضل عظيم للتمسك بالسنة. وهذا مضى معنا أيضا ذكره في حديث جابر رضي الله عنه: تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به، كتاب الله. وماذا في كتاب الله؟ الأمر بطاعة رسول الله والحث على التمسك بها، أليس كذلك؟ إذن هذا المتمسك من الفضائل التي يحصلها والمناقب أنه يأمن من الزيغ والضلال، فإن اعتصم لن يضل، إن اعتصم به حقا وحقيقة لن يضل. كذلك قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قال الإمام ابن كثير في التفسير: هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، ولهذا أمر الله سبحانه الناس بالتأسي به صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظار الفرج من ربه. انتهى كلامه رحمه الله. ولا شك أن من دلائل النجاة من الزيغ والضلال، لا يخفى عليكم فتنة الدجال وخروجه في آخر الزمان، ولما ترجف المدينة 3 رجفات كما في الصحيحين، يخرج منها كل مشرك وماذا ومنافق، ويقف على أنقاب المدينة وأعلامها ولا يستطيع الدخول، على كل ملكان يحرسانها، ويخرج له رجل أو في بعض الألفاظ شاب فيسأله ويمتحنه، قال: أنت الذي حدثنا عنك من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل أو هذا المتكلم الشاب اعتصم بإيش؟ فأمن من زيغ الدجال وإضلال الدجال، فأمن من زيغه وإيش؟ وإضلاله. ولهذا قال الإمام الزهري رحمه الله كما عند الدارمي بإسناد صحيح: كان من مضى من علمائنا يقول: الاعتصام بالسنة نجاة. الاعتصام بالسنة ماذا؟ نجاة. وقال الإمام مالك رحمه الله: السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلى عنها إيش؟ هلك، نعوذ بالله من الهلاك وأهله. أيضا بارك الله فيكم، مما يدل على أنه ناج من الهلاك متبع للصراط، قول الله جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال العلامة السعدي في تفسيره: وأما إثبات الهداية للرسول صلى الله عليه وسلم في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فتلك هداية البيان والإرشاد، فالرسول عليه الصلاة والسلام يبين الصراط المستقيم ويرغب فيه ويبذل جهده في سلوك الخلق له. وأما كونه يخلق في قلوبهم الإيمان ويوفقهم بالفعل فحاشا وكلا، لأن هذا هداية التوفيق بيد من؟ أما هداية البيان فمنه صلى الله عليه وسلم. من المناقب أيضا أيها الإخوة أن اللزوم والتمسك بالسنة عصمة من الوقوع في الاختلاف المذموم، وعصمة من الوقوع في الاختلاف المذموم والفرقة أو الفرقة المذمومة، لأن المتأمل في نصوص الوحيين يجد الأمر بالاعتصام والتمسك والاجتماع والائتلاف، أليس كذلك؟ على الحق، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالله أمر بالاعتصام بحبله المتين، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا وكانوا شيعا وأحزابا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كما عند مسلم في الصحيح: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ففي هذا الحديث الحظ بالاعتصام بكتاب الله، لأنه أمنة من ماذا؟ من الافتراق. وأمر قال: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا، فمن اعتصم بالسنة أمن من الفرقة المذمومة. ليست كل مفارقة مذمومة، مفارقة أهل الباطل واجبة وأهل الضلال. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقالوا في كما في البخاري: إن محمد إيش فرق، يعني فرق بين أهل الحق وبين أهل الباطل. لابد من التميز والتمايز بين الحق والباطل. فهنا مفارقة أهل الباطل محمودة، أما مفارقة أهل الباطل لبعضهم بعضا هذه فرقة ماذا؟ مذمومة والعياذ بالله. ولهذا بارك الله فيكم عد أهل العلم أن ظهور الفرق المخالفة للسنة وظهور الفرقة دليل على ماذا؟ على مخالفة الهدي النبوي الشريف. قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى إيش؟ اختلافا كثيرا. كيف النجاة؟ فعليكم بسنتي، الزموا هذه السنة، أنتم معصومون إن شاء الله. إذن الاعتصام بالسنة نجاة وخلاص من الفرقة المذمومة. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: تعلمون أن من القواعد العظيمة التي هي من جماع الدين تأليف القلوب واجتماع الكلمة وصلاح ذات البين، ثم ذكر الآيات وقال: وأمثال ذلك من النصوص التي تأمر بالجماعة والائتلاف وتنهى عن الفرقة والاختلاف، وأهل هذا الأصل هم أهل الجماعة، كما أن الخارجين عنه هم أهل الفرقة. أيضا من المناقب والفضائل للمتمسك أنه آمن من الوقوع في حبائل الشيطان وسبله. من تمسك بالسنة أمن من الوقوع في ماذا؟ في حبائل الشيطان. فهذه منقبة وفضيلة. قال الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله في كتاب السنة: قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. قال: أخبرنا الله أن طريقه واحد واحد مستقيم، وأن السبل كثيرة تصد من اتبعها عن طريقه المستقيم. ثم بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بسنته. أسند حديث عبد الله بن مسعود: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ها، وخط على جنبات إيش؟ خطوطا، وقال: هذا صراط الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان. ذكر هذا الحديث، ثم ذكر طرقه وقال: فحذرنا الله ورسوله، ثم رسوله صلى الله عليه وسلم، المحدثات والأهواء الصادة عن اتباع أمر الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث إذن ظاهر، حديث ابن مسعود ظاهر فيه أن من تمسك بالسنة أمن من ماذا؟ من الوقوع في سبل الشيطان وشراكه، أليس كذلك؟ نعم. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله كما في الفوائد: لما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة والمحاكمة إليهما، واعتقدوا عدم الاكتفاء بهما، وعدلوا إلى الآراء والقياس والاستحسان عن تحكيم وأقوال الشيوخ، عرض لهم من ذلك فساد في فطرهم، وظلمة في قلوبهم، وكدر في أفهامهم، ومحق في عقولهم، وعمتهم هذه الأمور وغلبت عليهم حتى ربى عليها الصغير وهرم عليها الكبير، فلم يروها منكرا، فجاءتهم دولة أخرى قامت فيها البدع مقام السنن، والنفس مقام العقل، والهوى مقام الرشد، والضلال مقام الهدى، والمنكر مقام المعروف، والجهل مقام العلم، والرياء مقام الإخلاص، والباطل مقام الحق، والكذب مقام الصدق، والمداهنة مقام المناصحة، والظلم مقام العدل، فصارت الدولة والغلبة لهذه الأمور ولا بد، وأهلها هم المشار إليهم، وكانت قبل لا يشار إلى هؤلاء، إنما الإشارة إلى أهل السنة محضة. قال: فإذا رأيت دولة هذه الأمور قد أقبلت فيها، وراياتها قد نصبت، وجيوشها قد ركبت، فبطن الأرض والله خير من ظاهرها، وقلل الجبال خير من السهول، ومخالطة الوحوش أسلم من مخالطة الناس. انتهى كلامه رحمه الله. أيضا أن من مناقب السنة لمن تمسك بها وفضل المتمسك بها محصل للسعادة في الدارين، فهذا الذي تمسك بالسنة امتثل أمر الله كما قلنا، وحقق العبودية أليس كذلك، وامتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس كذلك، بخلاف المعرض الناكب عن السنة فهو ماذا؟ على ضلالة، ومتوعد بقوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالمتمسك بالسنة متبع ولا معرض؟ متبع. إذن محصل لماذا؟ للسعادة في الدنيا، ومحصل للسعادة في الآخرة، ولهذا موعود هو بالنعيم المقيم. بالنعيم ماذا؟ المقيم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله شارحا قول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال رحمه الله في التبوكية: هذا دليل قاطع على أنه يجب رد موارد النزاع في كل ما تنازع فيه الناس من الدين كله إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا إلى أحد غير الله ورسوله. إلى أن قال: قد اتفق السلف والخلف على أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول هو الرد إليه في حياته، والرد إلى سنته بعد وفاته. ثم قال تعالى: ذلك خير إيش؟ وأحسن تأويلا، أي هذا الذي أمرتكم به من طاعتي وطاعة رسولي وأولياء الأمر ورد ما تنازعتم فيه إلي وإلى رسولي صلى الله عليه وسلم خير لكم في معاشكم ومعادكم، وهو سعادتكم في الدارين، فهو خير لكم وأحسن عاقبة. فدل هذا على أن طاعة الرسول، طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتحكيم الله ورسوله هو سبب السعادة عاجلا وآجلا. قال: ومن تدبر العالم اليوم، ومن تدبر العالم والشرور الواقعة فيه، حتى الآن ويتكلم عن زمنه وأنا أتكلم أيضا عن زماننا، من تدبر العالم والشرور الواقعة فيه علم أن كل شر في العالم سببه مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم والخروج عن طاعته، وكل خير في العالم سببه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك شرور الآخرة وآلامها وعذابها إنما هو من موجبات مخالفته صلى الله عليه وسلم. فعاد شر الدنيا والآخرة إلى مخالفته عليه الصلاة والسلام وما يترتب عليه. فلو أن الناس أطاعوا الرسول عليه الصلاة والسلام حق طاعته لم يكن في الأرض شر قط. وهذا كما هو أنه معلوم في الشرور العامة والمصائب الواقعة في الأرض، فكذلك هو في الشر والألم والغم الذي يصيب العبد في نفسه، فإنما هو بسبب مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن طاعته هي الحصن الذي من دخله كان من الآمنين، والكهف الذي من لجأ إليه كان من الناجين. فعلم أن شرور الدنيا والآخرة إنما سببه الجهل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والخروج عنه، وهذا برهان قاطع على أنه لا نجاة للعبد ولا سعادة إلا بالاجتهاد في معرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم علما والقيام به عملا. ثم بارك الله فيكم، نذكر فائدة مهمة ذكرها أيضا الإمام ابن القيم في الفوائد. قال رحمه الله لما كثر قال رحمه الله أقرب الوسائل إلى الله ملازمة السنة. لا طريقة يقربك إلى الله إلا بملازمة ماذا؟ السنة، والوقوف معها ظاهرا في الظاهر والباطن، ودوام الافتقار إلى الله، وإرادة وجهه وحده بالأقوال والأفعال. وما وصل أحد إلا من هذه الثلاثة، وما انقطع عنه أحد إلا بانقطاعها عنه أو إلا بانقطاعه عنها أو عن أحدها أو عن أحدها. ثم أقول بارك الله فيكم إن هذه السنة التي ذكرنا جملة من الفضائل لمن تمسك بها، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في ذم الموسوسين، قال وما أكثر الموسوسين في السنة وعلى أهلها. أقول وما أكثر الموسوسين على السنة أو في السنة وعلى، يقول رحمه الله وفي اتباع السنة بركة موافقة الشرع، أليس كذلك؟ ورضا الرب ورفع الدرجات وراحة القلب ودعة البدن وترغيم الشيطان وسلوك الصراط المستقيم. هذه أيضا مما ذا من فضائل ومناقب التمسك بالسنة. الوقت قد أزف بارك الله فيكم، ولعل في هذا أما ذكر الصور تتأسي الصحابة والتابعين لا يضيق بنا المقام، ولكن أقول أختم بضرورة هذا، ضرورة العناية بما ذكرناه بارك الله فيكم، والاجتهاد في معرفة السنة وفهمها فهما صحيحا على وفق ما جاء عن الصحابة والتابعين وأئمة الهدى والدين، لتستقيم على السنة حقا وحقيقة، حقا وحقيقة. فلزوم السنة بارك الله فيكم فيه العصمة والنجاة والأمن والراحة والطمأنينة في الدنيا والآخرة. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله كما في شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد، وأنا أحب أن أكرر كلام الإمام الحسن هذا لعظيم، نعم لعظيم ما حوى من معان وهي خير ما يوصى به الناس. قال رحمه الله عن الإمام الحسن كما في شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد، قال يا ابن آدم لا تغتر بمن يقول المرء مع من أحب. هذا حديث في الصحيحين، لكن بعض الناس أنا أحب رسول الله قوله اعتقاده أفعاله مخالفة، ينفعه تنفعه المحبة هذه؟ ما تنفعه، صحيح؟ قال رحمه الله لا تغتر بقول من يقول المرء مع من أحب، إن من أحب قوما اتبع آثارهم، ولن تلحق بالأبرار حتى تتبع آثارهم وتأخذ بهديهم وتقتدي بسنتهم وتصبح وتمسي وأنت على منهاجهم حريصا على أن تكون منهم فتسلك سبيلهم وتأخذ طريقهم. وإن كنت مقصرا في العمل فإن ملاك الأمر أن تكون على استقامة. أما رأيت اليهود والنصارى وأهل الأهواء المردية يحبون أنبياءهم وليسوا معهم لأنهم خالفوهم في القول والعمل وسلكوا غير طريقهم فصار موردهم النار، نعوذ بالله من ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم من المتمسكين بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وحقيقة، وأن يحشرنا تحت لوائه يوم القيامة، إنه جواد كريم. وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.